بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، لقوله: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إلى قوله: عما يعملون. بخسا نقصا. قال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله، وأمهاتهم بنات سروات الجن. قال الله: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ستحضر للحساب، جند محضرون عند الحساب. قال البخاري: حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: باب ذكر الجن، يعني وجودهم وثوابهم على الطاعة وعقابهم على المعصية. باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. ويتعلق بالجن عشر مسائل: وجودهم وتكليفهم، وهل فيهم نبي، وهل يأكلون ويشربون ويتناكحون، وهل لهم ذرية، وحقيقة أجسامهم، ووجه تسميتهم بالجن، وأنهم فرق. وذكر في الباب آيات وحديثاً واحداً لأبي سعيد رضي الله عنه من أفراده تقدم في الأذان، باب رفع الصوت بالأذان. الآيات الأولى من سورة الأنعام في قوله عز وجل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. وفيها الإشارة إلى وجودهم وإلى تكليفهم، وفيها إشارة إلى الرسل منهم، وهذه مسألة فيها خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله بخسا يشير إلى قوله عز وجل: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. والبخس هو الظلم، وهذا كقوله عز وجل: ظلما ولا هضما، يعني لا يخافون ظلما يوم القيامة، وهو الزيادة في سيئاتهم، ولا هضما بنقص حسناتهم. قال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال: هم كفار قريش يقولون: الملائكة بنات الله، وأمهاتهم بنات سروات الجن. السروات يعني السادات، سادات الجن. قال الله تعالى: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي سيحضرون الحساب. وهم جنة لأنهم يستترون، فمأخوذ من الاجتنان، وهو الاسترار، الاستتار. وفي إراده لهذه الآيات دليل على أنهم سيحاسبون ويثابون على طاعتهم، ويعاقبون على معصيته في قوله جند محضر. فبعض هذه الآيات أو كل هذه الآيات تشير إلى شيء من المسائل التي ذكرناها قبل هذا. فأما المسألة الأولى وهي إثبات وجودهم، فنقل الحافظ رحمه الله عن إمام الحرمين في الشامل عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية أنهم أنكروا وجودهم رأسا. قال يعني إمام الحرمين: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير المشرعين، إنما العجب من المشرعين الذين يرتبطون بالنصوص مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة. يعني يقول عجب من القدرية، أما الفلاسفة الذين لا يرتبطون بالنصوص فهذا لا يتعجب منهم، يصدر منهم أكثر من هذا، إنما العجب من هؤلاء مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة. قال: وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم، يعني إثباتهم لا يقدح في العقل. قال: وأكثر ما استروح إليه من نفاهم حضورهم عند الإنس بحيث لا يرونهم ولو شاءوا لأبدوا أنفسهم. قالوا كانوا موجودين ويخالطون الإنس لظهروا أحيانا. قال: وإنما يستبعد ذلك من لم يحط علما بعجائب المقدورات، يعني في خلق الله عز وجل من العجائب ما هو ما يشهد لهذا، ففي خلق الله ما هو موجود ولا يرى، سواء من الكائنات الحية أو من غيرها، وله أثر عظيم. هذا الفيروس كورونا لا أحد ينكر الآن وجوده، لكن وأثره هز العالم وهو لا يرى، لا يرى ولا يملك السلطة أن يظهر للناس، لأنه مخلوق ضعيف. كذلك الجن ليس عندهم قدرة أن يظهروا في صورهم أمام الإنس إلا أن يتمثلوا، بخلاف الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح كما تقدم عليه في ذكر الملائكة. قال: وقال القاضي أبو بكر: وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم وينفونه الآن، ومنهم من يثبتهم وينفي تسلطهم على الإنس. هذا أيضا بعض المعتزلة يثبت وجودهم لكن يقول ليس لهم أثر على الإنس، وهذا كله تقديس للعقليات، أنهم لا يؤمنون إلا بشيء يشهد له العقل يظهر بالحواس، يظهر في يعني يدرك أثره بالحواس، إما بسمع أو بشم أو بذوق أو برؤية. هذه مسألة من جهة الوجود، فأهل السنة كلهم مجمعون على وجودهم، ومن أنكر وجودهم بعد هذه النصوص المتواترة من الكتاب والسنة يكفر والعياذ بالله، لأنه مكذب للقرآن. المسألة الثانية في صفتهم، في صفتهم الله عز وجل ذكر الصفة في قوله: وخلق الجان من مارج من نار، والمارج هو لسان اللهب. واختلف في صفتهم، فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: قال بعض المعتزلة: الجن أجساد رقيقة بسيطة. قال: وهذا عندنا غير ممتنع إن ثبت به سمع. وقال أبو يعلى بن الفراء: الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة، يجوز أن تكون رقيقة وأن تكون كثيفة، خلافا للمعتزلة في دعوهم أنها رقيقة، وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتها، وهو مردود، فإن الرقة ليس بمانعة عن الرؤية، يمكن أن ترى شيئا رقيقا، ويجوز أن يختفي عن رؤيتنا بعض الأجسام الكثيفة إذا لم يخلق الله فينا إدراكها، مثل الأكسجين الآن لا نرى وهو كثير. قال: وروى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن الربيع: سمعت الشافعي يقول: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيا. قال الحافظ: وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورهم التي خلقوا عليها، وأما من ادعى أنه يرى شيئا منهم بعد أن يتطور على صورة صور شتى من الحيوان فلا يقدح فيه. وقد تواردت الأخبار بتطورهم في الصور، يعني يتشكلون في هيئة حيات أو في صورة كلب أو في صورة إنسي، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد تمثل له، وسيأتي الحديث كيف أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يمسكه. المسألة الثالثة: إذا ثبت وجودهم فقد اختلف في أصلهم، فقيل إن أصلهم من ولد إبليس، الجن أمم، فهل منهم هل هم من أولاد إبليس؟ هكذا قيل: فمن كان منهم كافرا من أولاد إبليس فهو الشيطان. وقيل إن الشياطين خاصة أولاد إبليس، ومن عداهم ليسوا من ولده. وحديث ابن عباس الآتي في تفسير سورة الجن يقوي أنهم نوع واحد من أصل واحد، واختلف صنفه، فمن كان كافرا سمي شيطانا وإلا قيل له جني. هذا أقرب ما يمكن أن تستقيم به هذه المسألة، أنهم يعودون إلى إبليس، فالمتمرد الذي شطن هو الشيطان الكافر، والجني ليس كذلك. لكن يشكل على هذا أن من الجن من هو مؤمن ومنهم من هو كافر كذلك، لكن قد يكون كافرا لكن ليس فيه شطن الشيطان. المسألة الرابعة: تكليفهم، هل هم مكلفون بالشريعة بالتوحيد وبالشريعة؟ قال ابن عبد البر: الجن عند الجماعة مكلفون، كما قال عز وجل في سورة في الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. فمنهم مسلمون ومنهم يهود ومنهم نصارى كالإنس. قال: وقال عبد الجبار: لا نعلم خلافا بين أهل النظر في ذلك، إلا ما حكى زرقان عن بعض الحشوي أنهم مضطرون إلى أفعالهم وليسوا بمكلفين. قال: والدليل للجماعة ما في القرآن من ذنب الشياطين والتحرز من شرهم وما أعد لهم من العذاب، وهذه الخصال لا تكون إلا لمن خالف الأمر وارتكب النهي، وإلا ما لحقه الذنب. المسألة الخامسة: إذا تقرر كونهم مكلفين فقد اختلفوا هل كان فيهم نبي أم لا. فمن قال فمن المفسرين من قال ذلك أثبت كالضحاك بن مزاحم، واحتجوا بأن الله تعالى أخبر أن من الجن والإنس رسلا أرسلوا إليهم. هذا مثل الآية التي بدأ بها المصنف: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يعني جاءهم رسل منهم، لكن الجمهور لا يقولون بهذا القول. كيف يجيبون على الآية؟ قالوا أجابوا بأن معناها أن رسل الإنس رسل من قبل الله إليهم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم، فرسل الإنس هم الرسل إليهم، ورسل الجن بثهم الله في الأرض، فسمعوا كلام الرسل من الإنس وبلغوا قومهم. ولهذا قال قائلهم: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فهم يتابعون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال ابن حافظ: واحتج ابن حزم بأنه صلى الله عليه وسلم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه، قال: وليس الجن من قوم الإنس، يعني احتج ابن حزم على أن منهم رسل، فثبت أنه كان منهم أنبياء إليهم، وقال: ولم يبعث إلى الجن من الإنس نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، لعموم بعثته إلى الجن والإنس باتفاق، انتهى. إذن هذا قول متوسط، منهم رسل إلا في الإسلام، فرسول الجن والإنس هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: لا يختلفون أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن إلى الإنس والجن، وهذا مما فضل به على الأنبياء، يعني هذا من خصائصه. ونقل عن ابن عباس في قوله تعالى في سورة الغافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، قال: هو رسول الجن. هذا محتمل. وقال ابن تيمية: اتفق على ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. قال ابن حجر: قلت: وثبت التصريح بذلك في حديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه وبعثت إلى الإنس والجن. هذا أخرجه البزار. المسألة السادسة: في حدود التكليف هم مكلفون بماذا؟ بالتوحيد، هذا قطعا، أركان الإسلام مكلفون بها، فهم يصلون، يصومون، يزكون، يحجون، لكن في الفروع يختلف تكليفهم. فجاء في السنة النهي عن الروث والعظم وأنهما زاد الجن، وهما محرمان على الإنس، فهنا في اختلاف. هذا مما يدل على اختلافهم في الأحكام في الفروع. المسألة السابعة: هل يأكلون ويشربون ويتناكحون أم لا؟ وإذا قيل ذلك فكيف أكلهم؟ فقيل: أكلهم وشربهم تشمم واسترواح، لا مضغ ولا بلع. لكن قد ثبت في السنة أن الشياطين يأكلون. يقول في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل ولم يسمي، ثم سمى في آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما سمى استقاء ما في بطنه. وفي مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم بشماله ويشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وجاء في حديث: الجن على ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يحلون ويضعنون، يعني كل يشبهون الآدميين. هذا الصنف الذي قد يكون عليه الحساب والعذاب. هل يتناكحون؟ يتوالدون. استدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وبقوله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. والدلالة كما قال حافظ على ذلك ظاهرة. لكن هل هذه الذرية ناتجة عن التناكح؟ هو لهم ذرية بنص الآية: لم يطمثهن إنس قبلهم الجن. الطمث هل هيئة النكاح عندهم كهيئة نكاح الجني؟ الله أعلم. قال: واعتل من أنكر ذلك، يعني ذكر عله، بأن الله تعالى أخبر أن الجان خلق من نار، وفي النار من اليبوسة والخفة ما يمنع معه التوالد، كيف يتولدونهم من مارج من نار؟ هذا مبحث عقلي. والجواب أن أصلهم من نار الأصل، لكن كيف صاروا؟ كما أن أصل الآدمي من تراب، لكنه ليس تراب النار، ويتناكحون. قال: وقد وقع في الصحيح في قصة تعرض الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: فأخذته فخنقته حتى وجدت برد ريقه على يدي، ففيه ريق وهو من
نار.
من نار. قال الحافظ رحمه الله: قلت: وبهذا الجواب يندفع إرادة من استشكل قوله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، يعني لا يمنع أن يحرق بالشهاب، كما أن الآدمي لو لت الطين ثم رمي به لا أهلكه، ما يمنع. المسألة الثامنة: هل يثابون ويعاقبون؟ هذا أيضا فيه اختلاف. فقيل: لم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصي، واختلفوا هل يثابون. قيل أن ثوابهم أن يجاروا من النار، مجرد أن يمنعوا من النار هذا ثواب، ثم يقال لهم كونوا ترابا. وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة، وهو قول الأئمة الثلاثة يعني غير أبي حنيفة والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد يعني الأكثر. وقيل أنهم يكونون في ربض الجنة وهو منقول عن مالك، وقيل أنهم هم أصحاب الأعراف، هم أصحاب الأعراف، وقيل بالتوقف في ذلك. ومما يستدل على ثوابهم مثل قوله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وهي في سياقها والله أعلم. وقال عز وجل في ثوابهم: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعد ذلك: فبأي آلاء ربكما تكذبان، والله أعلم. وهذا كله يدل على حسن تأتي الأئمة رحمه الله مع هذه المسائل، وكيف أنهم ينتزعون لها ما يدل عليها من الكتاب والسنة. في الحديث هذا يرويه أبو سعيد، يقول أن أبا سعيد رضي الله عنه قال له، يعني لعبد الله عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري، يحدث عن أبيه عبد الله أنه أخبره أن أبا سعيد قال له: إني أراك تحب الغنم. الشاهد فيه في قوله: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس. إذن الجن سيشهدون يوم القيامة، سيكون شهداء. في قوله: ولا شيء يعني من جماد أو حيوان يسمعه. هذا كقول عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. نعم. في الحديث فضيلة الأذان وأذان المنفرد أنه يؤذن ولو كان وحده، إذ فيه إظهار حق الوقت واستدعاء الجماعة لو وجدت، وفيه سماع الجن والإنس وأنهم يشهدون يوم القيامة ويستشهدون، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى قوله: أولئك في ضلال مبين. مصرفا معدلا، صرفنا أي وجهنا،
يعني ألحق هذا الباب الذي قبله. وأشار في الآية الأولى إلى قوله عز وجل في الأحقاف: وإذ صرفنا إليك، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا عند منصرفه من الطائف إلى مكة بعد أن يئس من ثقيف، صرف الله إليها هؤلاء النفر، والنفر أقل من العشرة، جمعهم أنفار. قال ابن عباس: كانوا سبعة من جني نصيبين. وسبب ذلك أنهم كانوا يسترقون السمع، فلما حرست السماء ورمم الشهب جابوا الأرض يبحثون عن السبب حتى وقعوا عليه، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في القرآن. قيل أنه كان يقرأ في سورة العلق كما في بعض التفاسير. وكان هؤلاء الذين سمعوا القرآن كانوا على دين موسى، لأنهم قالوا ماذا؟ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لماذا لم يذكروا عيسى؟ بعض المفسرين قال هذا لعدم اطلاعهم، ما بلغتهم دعوة عيسى، وهذا يدل على أن قدراتهم محدودة كذلك كالإنس مهما بلغوا. ذكر قوله عز وجل مصرف في قوله عز وجل: وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، يعني معدنا. ومنهم يعني هو يريد أن يربط بين مصرفة وإذ صرفنا، يعني عدلنا ببعض الجن إليك يستمعون. وفي استماعهم تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا يعني لو ثقيف ما استجابت لك وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وهذه الآيات تدل على مسائل، تدل على وجودهم وعلى إيمانهم وعلى سماعهم للقرآن وعلى معرفتهم الحق، وأنهم يدعون إلى الله: يا قومنا أجيبوا داعي الله، ففيهم دعاء إلى الله عز وجل أعضاء في الدعوة، وفي أنهم مكلفون، وفيه أيضا أنهم يثابون ويعاقبون. ما ذكر المصنف حديثا في الباب، يقول الحافظ رحمه الله: واللائق بالباب حديث ابن عباس الذي تقدم في صفة الصلاة، في صفة الصلاة باب الجهر بقراءة صلاة الفجر في توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عكاظ في طائفة من أصحابه واستماع الجن لقراءته في صلاة الفجر، فعجبوا وأنزل الله سورة الجن. هذا غير الأحقاف: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا. هذا كان في خروجه صلى الله عليه وسلم هو جماعة من أصحابه إلى سوق عكاظ، فالاستماع هذا غير هذا الاستماع. لماذا ما ذكره المصنف؟ ربما أنه أراد بيضه وما تمكن من ذلك رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس: الثعبان الحية الذكر منها، يقال الحيات أجناس، الجان والأفاعي والأساود، أخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه، يقال صافات، بسط أجنحتهن، يقبض يضربن بأجنحتهن. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل.
نعم. ثم بوب بقوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: وبث فيهما من كل دابة. بث يعني نشر وفرق فيها يعني في الأرض. ما مناسبة هذا الباب للجن ولما سبقه من أبواب؟ هو ذكر الملائكة ثم الجن. يقول الحافظ: كأنه أشار إلى سبق خلق الملائكة والجن على الحيوان، أو سبق جميع ذلك على خلق آدم، فسبق خلق آدم خلق الملائكة وخلق الجن وخلق الدواب والحيوانات. فلما خلق الأرض بث فيها من كل دابة، وخلق الأرض قبل خلق آدم، ليس كذلك؟ خلق الأرض تقدم معنا في بداية الخلق، كتاب بدء الخلق، خلق السماوات والأرض قبل خلق آدم، وبث فيها من كل دابة، إذن هذا سابق، خلق الحيوانات سابق على خلق آدم. يمكن أن يكون المصنف عليه رحمة الله أراد هذا: وبث فيها من كل دابة. الدابة لها أربعة معان، لها أربعة معان في اللغة: كل ما دب من الحيوان، هذا معنى، وقيل كل ما دب إلا الطير فليس من الدواب. دليله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق، ولا طائر، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم. ولها معنى عرفي الدابة فتطلق على ذوات الأربع. وقيل لها عرف أخص من هذا فتطلق على الفرس، وقيل على الحمار. فالدابة لها هذه الإطلاقات. هل تطلق الدابة على ما يدب في البحر؟ الله أعلم. هي لها دبيبها ولها حركتها المستقلة أيضا.
أي مثل الأنعام؟
دواب، كل من دب على هذا المعنى العام. حتى الإنسان في المعنى الخاص إذا قيل المعنى العرفي صارت تطلق. يعني لو نذر أن يوقف دابة، هل يفي بنذره لو أوقف سيارة لأنها تدب على الأرض، أو دراجة، أو لا بد أن يوقف فرسا أو حمارا، أو يوقف بقرة بالإشارة إلى المعنى العام. لو أوقف طيرا هل يكون وفى بنذره ولا لا، لأن الله عز وجل فرق بين الدواب والطير. يعني قد يتفرع على هذه المعاني أحكام شرعية. وقد قيل في البحر 600 أمة من الأمم، كما قال عز وجل أمم أمثالكم. وفي البر 400 أمة. وقيل أن أول الأمم هلاكا قبل قيام الساعة الجراد، والله أعلم. ومن أراد أن يستزيد من هذا ينظر في مثل كتاب الحيوان للدميري الفقيه الشافعي المشهور، ففيه عجائب. طيب، قال ابن عباس: الثعبان الحية الذكر منها. يعني هناك ثعبان، هناك حيات، وهناك أفاعي. ما هو الفرق بينها حين خلقها الله عز وجل؟ فقيل الثعبان الحية الذكر منها، وقيل الثعبان الكبير من الحيات يسمى ثعبان، سواء كان ذكرا أو أنثى. هذا يخالف ما ذكره المصنف رحمه الله. ويقال الحيات أجناس، الحيات أجناس. ذكروا لها 70 اسم للحيات، منها الشجاع والأرقم والأسود سياتي، والأبتر والأفعى والجان. والله وصف عصا موسى تارة بأنها ثعبان، وتارة بأنها جان، وتارة بأنها، فإذا هي ثعبان مبين، حية تسعى كأنها جان. جاء في بعض الآيات وصفها كأنها جان في سورة النمل. فكيف كان هذا؟ قال: يقال الحيات أجناس، الجان جنس، والأفاعي جنس، والأساود جنس. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. وقد قال بعض الفقهاء والمفسرين في تفسير سورة القصص في قوله تعالى كأنها جان، وفي قوله حية تسعى، كأنها جان من الحيات أو من حية الجان. عند لقاء ربه سبحانه وتعالى، موسى عندما لقي عند لقائه لله، قال الله عز وجل: وألقِ ما في يمينك. فإذا هي حية تسعى. وألقِ ما في يمينك يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذا عند أول ما قال لأهله إني أنست نارا، هذا عند أول مرة. فلما رآها تهتز كأنها جان، هذا متى؟ عند مواجهة فرعون. فألقى عصاه عند مواجهة فرعون، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هل اختلفت؟ هنا سماها جان، وهنا سماها حية، وهنا سماها ثعبان، باختلاف المواضع. هل تغير وصفها؟ قيل كانت العصا في أول الحال جانا وهي الحية الصغيرة، ثم صارت ثعبانا كبرت فحينئذ ألقى العصا. وقيل اختلف وصفها باختلاف أحوالها، فكانت كالحية في سعيها، وكالجان في حركتها، وكالثعبان في ابتلاعها، خاصة عندما ألقاها عند فرعون ابتلعت العصي الحبال. قال الجان والأفاعي والأساود. الأفاعي جمع أفعى وهي الأنثى من الحيات، أفعى، والذكر منها أفعون بضم الهمزة والعين. وذكر الدميري وغيره أن بعضهم يعني لها كنى ولها أسماء، ولها يقولون كنية الأفعون هذا أبو حيان وأبو يحيى. أبو يحيى قالوا لأنه يعيش 1000 سنة، يحيى ويعيش، وهو الشجاع الأسود. يعني أحيانا العلماء يربطون، يضعون لهذه الحيوانات ولخلق الله أوصاف. يعني ذكر الدمي رحمه الله كيف أن الفيل يفر من الفار، وذكر طائرا لا يقف، لا يمكن أن يقف على الأرض إلا على قدم واحد، وهو فيه جمال. يقول إنما فعل ذلك لكبره في نفسه، يقول يخشى أن يضع الأخرى فتنخسف به الأرض. يعني هكذا يعني يفسرون. فقالوا هذا أبو يحيى لأنه يعيش وهو الشجاع الأسود الذي يواثب الإنسان. ومن صفة الأفعى إذا فقئت عينها عادت ولا تغمض حدقتها البتة، دائما مفتوحة. ويمكن الآن عن طريق الأجهزة أن لو فتحت الصور والمقاطع ترى عجب في خلق الله عز وجل في هذه الحيات. والأساود أيضا جمع أسود. قال أبو عبيد وهو من علماء اللغة هي حية فيها سواد وهي أخبث الحيات، ويقال له أسود سالخ لأنه يسلخ جلده كل عام يغيره بقدرة الله عز وجل. لكن الذي يظهر أنه ليس هو السالخ وحده، يعني كنا نرى في القرية وفي جلود الثعابين ولا تختص بالأسود منها، لا تختص، يعني نراها على ضفاف المياه أو عند شرفات الآبار، لأن بعضها تسكن في الآبار عند الماء. وكنا نسمع إذا سقط من جحره من أعلى البير في الماء ليشرب كأنك أسقطت صخرا كبيرا، ثم يخرج ويسلخ جلده، والله أعلم. وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعا أعوذ بالله من أسد وأسود. وقيل هي حية رقيقة رقشاء، دقيقة العنق عريضة الرأس. طيب، في قوله عز وجل آخذ بناصيتها، هذا يشير إلى قوله عز وجل في سورة هود إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. لماذا خص الناصية؟ هي مكان القبض. وكانوا في الجاهلية إذا أطلقوا الأسير جزوا الناصية، فالله عز وجل مالك الملك، وهو الذي خلق وهو الذي يتصرف في هذا الخلق، آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. ثم انتقل إلى الطيور، صافات بسط أجنحتهن، هذا في قوله تعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات. وقال في سورة الملك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن يعني يضربن بأجنحتهن. وفي بعض هذه الطيور خاصة الصقور الضخمة شيء عجب حينما ترى في الآن في الصور كيف أنها تبسط وتقبض، يعني بعض أجنحتها إذا بسطت قد تزيد على 10 أمتار من ما بين طرفيها. طيب، المصنف ذكر هذه الآيات الدالة على بعض هذه الدواب والمخلوقات، وذكر من الدواب عاما
عموما، وذكر الحيات، ذكر الحيات. لماذا ذكر الحيات هنا خاصة؟ الطيور ظاهر لأنها يعني من 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 هل هي داخلة في الدواب أو لا؟ كما أشرنا الدواب عموما الطيور الحيات. لو ذكر مما قد يدل على ما في البحر من مخلوقات حية أيضا، كان قد جمع ما في البر والبحر والجو. قيل والله أعلم في سبب ذكر الحياة هنا خاصة، ما جاء في بعض التفاسير أن إبليس حينما أراد أن يدخل إلى آدم في الجنة ليوسوس له، عرض نفسه على دابة تحمله على دواب الأرض وقد خلقت، أيها تحمله حتى يدخل الجنة، فأبت الدواب كلها إلا الحية، وهذا يدل على سبق خلقها والله أعلم. قال في الحديث الأول وهو متفق عليه رواه مسلم في السلام: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي، حدثنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني، قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا. الأمر هنا للوجوب؟ لا، هو للإرشاد، إلا إذا تحقق الضرر. واقتلوا ذي الطفيتين، ها؟ أو الطفيتين، تثنية طفية بضم ثم سكون، يقال لها خوصة المقل أو خوصة المقل، هذا هكذا ذكر الحافظ رحمه الله، وهي جنس من حيات يكون على ظهره خطان أبيضان، هذا الذي يسقط. اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، الأبتر مقطوع الذنب أو قصير الذنب، وهذا من شرارها. وأما الجان فهو طوال الحيات. قال في سبب أمره بقتلهما: فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل، يعني إذا نظرت إليه الحامل أسقطت من الرعب الذي يقع في نفسها والفزع مجرد رؤيتها. وهذا يعني قد يدرك الإنسان أوائل هذا الفزع عندما ينظر إلى الحياة. نعم.
قال رحمه الله: قال عبد الله: فبين أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. وقال:
هذا القول ليس معلقا، وإنما هو بالإسناد الذي قبله. قال عبد الله هو ابن عمر: فبين أنا أطارد، جاء في رواية لمسلم: فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلتها. وهذا من شدة تمسكي بالسنة يطارد الحية. فبين أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة. أبو لبابة صحابي، هو رفاعة ابن عبد المنذر الأوسي، هو أحد النقباء وأحد البدريين، ليس له ذكر في الصحيح إلا في هذا الموضع. قال لعبد الله بن عمر: لا تقتلها. فقلت، ذكر له الحجة والدليل: إن رسول الله وسلم قد أمر بقتل الحيات. فاستمسك ابن عمر رضي الله عنه بالعموم: الحيات، اقتلوا الحيات، وخص ذا الطفيتين والأبتر. فقال أبو لبابة: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت. ذوات البيوت عموما أو ذوات بيوت المدينة خاصة؟ مالك يقول: لا، ذوات البيوت في العالم تقتل، لكن بيوت المدينة لا. فالسبب هذا يقول مالك رحمه الله: إن جن المدينة أسلم، فلا لا لا وما سواهم لا فيهم الكافر فيجوز قتلهم. قال وهي العوامر يعني تعمر البيوت مدة طويلة. هذه يقول أبو لبابة إن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها بعد ذلك. وعند مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعا إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه. وسبب قوله صلى الله عليه وسلم هذا ما وقع لرجل من الصحابة رضي الله عنهم كان يستأذن يوم الخندق وهم يحفرون يستأذن ويعود إلى أهله يعود إلى امرأته يأخذ نصيبه منها ثم يعود. فعاد مرة فرأى المرأة على الباب فأخذته الغيرة كيف توقف على الباب فأراد أن يهم بها فقالت لا تعجل ادخل البيت. فدخل البيت ادخل البيت حتى تنظر فانظر ما الذي أخرجني لا تعجل. فلما دخل فإذا بحية عظيمة على فراشه من طويه فأهوى إليها بالرمح ثم خرج فاضطربت عليه الحية مجرد ما رماها. لذلك حتى الأهل والآباء كانوا يحذروننا من قطع رأسها قال إذا قتلتها لا تبتر الرأس يمكنها تضطرب عليك وتطير عليك وتلتف عليك حتى تقتلك. قال فاضطربت عليه الحية. قال أبو سعيد فلا يدرى أيهما كان أسرع موتا هو ولا هي. ها مات قتلته. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لهذه البيوت عوامر هذه عمرها طويل في البيوت فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا قبل القتل فإن ذهب وإلا فاقتلوا ثلاثا يعني ثلاث مرات أو ثلاثة أيام خليها ثلاثة أيام أخرجي أخوفك بالله فإن طاعت وخرجت فهي مطيعة ولا تستحق القتل وإلا قتلت. كيف يحرج عليها؟ قال ومعنى قولي حرج عليهم أن يقال لهن أنتن في ضيق وحرج إن لبثتم عندنا أو ظهرت لنا أو عدت إلينا. هذا خاص بما في البيوت. أما ما في الصحاري والبراري والأودية فتقتل العموم. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ومنها الحية. نعم طيب نختم الباب. قال
رحمه الله وقال عبد الرزاق عن معمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب فتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي. وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.
هذا التذنيب بهذا ليدل على اختلاف وقع في الحديث هل هو أبو لبابة الذي أرشد ابن عمر لذلك أو هو زيد بن الخطاب أخو عمر الذي ليس له ذكر أيضا في الصحيح إلا في هذا الموضع. ففي رواية عبد الرزاق لهذا الحديث هناك شك وتابعه على هذا الشك يونس الأيلي عند مسلم وابن عيينة عند أحمد وإسحاق الكلبي إسحاق بن يحيى والزبيدي محمد بن الوليد الحمصي عند مسلم وصالح وهو بن كيسان عند مسلم أيضا وابن أبي حفصة وهو محمد البصري وابن مجمع عن الزهري وهو إبراهيم الأنصاري عند البغوي. هذه متابعات عن سالم عن ابن عمر قال فرآني أبو لبابة وزيد كلاهما. فهذه ثلاث احتمالات أبو لبابة فقط أو أبو لبابة أو زيد أو زيد بن الخطاب فقط أو هما معا. هذا سبب إراده رحمه الله حتى يتبين من يقرأ في صحيحه أن المسألة فيها هذا البحث. والله أعلم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.